بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم: تقام الجمعة قبل دخول وقت الظهر، وينتهي الخطيب قبل دخول وقت الظهر، ثم يكون الجمع بين الجمعة والعصر، فهل هذا الجمع جائز؟ هل هذه الصلاة جائزة قبل دخول وقت الفريضة؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله، بعد أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما تقوله له وجه وتخريج سائغ بالنسبة لصلاة الجمعة قبل الزوال. أما صلاة العصر إن وقعت قبل الزوال أيضا فلا أعرف اجتهادا سائغا، مبلغ علمي، لا أعرف اجتهادا سائغا يجيز ذلك عن أحد من أهل العلم. إن صلاة الجمعة يا رعاك الله قبل الزوال، وإن كان هذا مخالفا لقول الجمهور، لكنه قول الإمام أحمد بن حنبل وقول إسحاق ابن راهوية، ولهم على ذلك أدلة. نذكر منها ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا، فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس. ما رواه مسلم أيضا عن سهل رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. ما رواه الشيخان من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به. وقد أخذ بهذا مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، فقد نص في مؤتمره حول نوازل الناشئة خارج ديار الإسلام على ما يلي: إذا دعت الضرورة أو اقتضت الحاجة تقديم صلاة الجمعة أو تقديم خطبتها قبل الزوال جاز ذلك، عملا بمذهب الإمام أحمد رحمه الله. أما جمع الجمعة مع العصر فهو أيضا من مواضع النظر والاجتهاد بين أهل العلم. المالكية والحنابلة على المنع من ذلك لعدم ورود الدليل على ذلك، والأصل في العبادات المنع إلا لدليل، وأنه لا قياس في العبادات فلا تقاس الجمعة على الظهر. أيضا أن الجمعة صلاة مستقلة تفترق أحكامها عن الظهر بفروق كثيرة تمنع أن تلحق إحدى الصلاتين بالأخرى. أيضا أنه قد وقع المطر الذي فيه المشقة في زمن النبوة، ولم يرد أنه جمع فيه بين الجمعة والعصر، لكن الشافعية خالفوا في ذلك، فقالوا بجواز الجمعة مع العصر لما في ذلك من التخفيف ورفع الحرج والاتحاد الوقت بين صلاتي الظهر والجمعة على الصحيح من أقوال أهل العلم والمعول في الجمع على الوقت، وأنه إذا وجدت علة الجمع وجد الحكم معها. إذا وجدت علة الجمع وجد الحكم معها. ما الفرق بين جمع الجمعة مع العصر وجمع الظهر مع العصر إذا استويا في المشقة تفريق بين المتماثلين، أو كانت المشقة في يوم الجمعة أشد؟ فمسألة الجمع بين الجمعة والعصر في موضع الاجتهاد كما ترى، والقول بالجواز قول متجه قال به فقهاء الشافعية، لكنني لا أعرف أحدا من أهل العلم قال بجواز جمع العصر مع الجمعة إذا صليت الجمعة قبل الزوال لاختلاف الوقت في هذه الحالة. فمن أرادوا الجمع وترخصوا بقول الشافعية فليحرصوا على صلاة الجمعة بعد الزوال ليصح جمعها مع العصر عند من قال ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر، السؤال التالي يعني قادم من بلجيكا، يقول السائل: أود أن أطرح عليكم سؤالين لهما تعلق بالزكاة، وهذا في إطار تأليفي لكتاب جديد باللغة الفرنسية حول هذه الشعيرة الربانية. لم أجد لهما بعد بحث وتحر جوابا شافيا يشفي العليل ويروي الغليل. السؤال الأول: إذا كان جائزا على رأي الجمهور وللحاجة تعجيل الزكاة كلها أو جزء منها بشرط بلوغ النصاب إذا وجدت حاجة، فما العمل إذا عجلت جزءا من الزكاة بعد بلوغ النصاب وعند حلول الحول نزل النصاب عن حده، أيلزم دفع بقية الزكاة المعجلة بحكم ثبوت النصاب وقت التعجيل، أم أنه لا يجب دفع ما تبقى بسبب افتقاد النصاب؟ الجواب الواضح يا رعاك الله أنه لا يلزمه دفع ما تبقى، لأن وقت وجوب الزكاة هو وقت تمام الحول، وعندما تم الحول لم يكن عنده النصاب ففقد شرط الوجوب، وبالتالي لا يلزمه ويكون ما دفعه نافلة تنفل بها، أرجو أن يجدها نورا يسعى بين يديه يوم القيامة إن شاء الله. السؤال الثاني: المقرر أن إخراج الزكاة بعد بلوغ النصاب واجب عند حلول الحول الهجري، وأن من حسب الزكاة وفق التقويم الميلادي على خلاف الأصل لزمه تقدير نسبة إخراج الزكاة ب2.575 حسب ما قدره بعض أهل العلم من المعاصرين لكي يتلافى فارق الأيام بين التقويمين. وقد قرأت لبعض المعاصرين أن من حسب الزكاة على مدار سنوات قد مضت وفق التقويم الميلادي أن يحصي عدد السنوات التي أخرج فيها الزكاة بالتقويم الميلادي، ثم يضربها في 11 يوما، ثم يضيف ذلك إلى الحول الهجري. لم تتضح لي العملية الحسابية لتصحيح هذا النقص بناء على هذه الطريقة، إذ ليس فيها حسب ما يظهر لي سوى إضافة أيام للحول الهجري القائم. مثلا إذا كان لدى الشخص 20,000 يورو وقد تجاوز النصاب وحال عليه الحول الهجري، ثم أضاف إليه عدد السنين المضروبة في 11 يوما، فكيف يتبين الفرق بين التقويمين وأثره على حصيلة الزكاة؟ لدي لبس في هذا الموضوع واشتباه. اسمع يا رعاك الله، هذه عملية حسابية بحتة، تستطيع أنت أن تخرج نفسك منها بالكلية وأن تحيلها إلى محاسب وتقول له هذه القواعد أخرج لي محاسبيا بطريقة يدوية أو بطريقة تقنية الفرق الذي ينبغي لي أن أدفعه. لكن إن أردت بيان هذه المسألة، الفرق بين السنة الميلادية والسنة الهجرية 11 يوما، افترض ومن ثم قالوا كل 33 سنة بتزيد سنة، افترض أني أنا عبد الله ظللت أدفع الزكاة طوال عمري الماضي على أساس التقويم الميلادي، ثم تبين لي أنني كنت مخطئ وأريد أن أعوض النقص، في طريقة سهلة أقول أنا فاتني سنتان، أنا عمري مثلا عمري الآن 66 سنة، أخرجت الزكاة فيها بناء على التقويم الميلادي، وعمر الحقيقي في ميقات الشهور والسنين عند الله عز وجل 68 سنة، فقد فاتتني زكاة سنتين، فأخرج زكاة سنتين تعويضا عما فاتني إخراجه من زكوات السنوات الماضية. هذا مسار وهذا مسار، القصد من هذا ومن ذاك تعويض النقص، إما أن تعوضه بهذه النسبة المحسوبة على أساس نصاب الزكاة السنوي بدل 2.575، أو أن تعمل إلى هذه الطريقة التي ذكرها أخونا، من كان عمره 33 سنة نقول له لقد فاتتك زكاة سنة، من كان عمره 66 سنة نقول له لقد فاتتك زكاة سنتين، فاختر هذا الطريق أو ذاك، وإن أعجزك هذا وذاك فأحل الأمر إلى محاسم وضع بين يديه القواعد يدقق لك الأمر، فتلك عملية حسابية بحتة يا رعاك الله. وفقني الله وإياك لك حبي وتقديري يا شيخ مصطفى، وأسأل الله أن ينفع بك حيثما كنت وإنما حللت إن شاء الله. سؤال لطيف جاءني اليوم صباحا، يقول: لقد قرأت مقولة أذهلتني. إن بعض الناس يقولون: هل تعلمون لماذا سمي نبينا بالنبي الأمي؟ يعلمون الناس في المدارس أنه كان لا يقرأ ولا يكتب، ثم يقول: وهذا خطأ فادح، هذا خطأ فادح، بل إنه أمي لأنه بعث في أم القرى، هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ثم يقول: لقد كان يقرأ ويكتب ب73 لسانا، يعني عنده 73 لغة، ليس العربية فقط، العربية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية والألمانية وكل لغات العالم بهذه الصورة. وإنما سمي الأمي لأنه كان من أهل مكة، ومكة من أمهات القرى، ويطلق عليها أم القرى، فسمي أميا نسبة إلى أم القرى، ولينذر أم القرى ومن حولها. وأخونا يقول: هذه المعلومة التي لا تقدر بثمن أرجو أن تساهموا في نشرها. ويطلب مني تعليقا على هذا القول. نقول يا رعاك الله: قائل هذا القول أحد رجلين، إما عدو ماكر يريد نفي الأمية عن النبي صلى الله عليه وسلم ليتذرع بذلك إلى نفي نبوته والطعن في عصمة القرآن الكريم، ليجدد قول من قالوا فيما قصه علينا القرآن الكريم وقال الذين كفروا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فاختار الله لنبيه أن يكون أميا لنفي هذه الشبهة عنه، فالأمية صفة كمال في حقه صلى الله عليه وسلم، لأنها تأكيد لعصمة كتابه وإثبات لنبوته، كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. أو قول صديق غافل، ليس بالضرورة أن يكون قائل هذا عدوا ماكرا، بل قد يكون صديقا غافلا، وقالوا إن عدوا عاقلا خير من صديق غافل أو جاهل. صديق غافل، نعم، يريد أن ينفي بها في وهمه نقيصة الأمية عن النبي صلى الله عليه وسلم، غافلا عن أن الأمية في حقه صلى الله عليه وسلم ليست بصفة نقص، لأنها السبيل إلى تأكيد عصمته ونبوته ومصدرية الوحي الذي جاء به، وأنه من عند الله عز وجل. أيضا إن هذا منه ذهول عن النصوص القواطع التي تحتشد لإثبات أمية النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وتكاد تطبق مجامع اللغة وعلماؤها على أن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وارجعوا إلى معاجم اللغة بين أيديكم تجدون فيها مصداق ما نقول. الإمام الواحدي يقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وهو الذي لا يكتب ولا يقرأ، وكانت هذه الخلة مؤكدة لمعجزته في القرآن. أيضا قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، آية في غاية الوضوح، تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه القرآن لم تكن عنده المقدرة أن يقرأ كتابا ولا أن يكتبه بيده، ولو كانت عنده هذه المقدرة لارتاب المرتابون ولتشكك المتشككون في القرآن وقالوا إنه من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، حيث نقله من الكتب السابقة التي قرأها واطلع عليها. أيضا في حديث بدء الوحي الذي رواه البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوج لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على أمنا خديجة قال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. والحديث يظهر بما لا يدع مجالا للشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب، بدليل قوله لجبريل: ما أنا بقارئ، أي لا أعرف القراءة ولا أجيدها، فكيف أقرأ. أيضا في الباب حديث البراء بن عازب عن صلح الحديبية الذي رواه الشيخان، حيث قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة، فاشتاطوا عليه أن لا يقيم بها إلا 3 ليال وكذا وكذا، ثم أخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب، فكتب: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. قالوا: لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك ولا بايعناك، لكن اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله. فقال: أنا والله محمد بن عبد الله، وأنا والله رسول الله. فقال: وكان لا يكتب. فقال لعلي: أمحو رسول الله. فقال علي: والله لا أمحاه أبدا. نعم. قال: فأرنيه. فأراه بيده فأراه إياه، فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. ففي هذا الحديث تصريح البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب، لهذا لما رفض علي أن يمحو كلمة رسول الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها. فأراه علي بن أبي طالب مكانها فمحاه بيده. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ لنفسه كتابا يكتبون الوحي، ولم يذكر التاريخ أنه صلى الله عليه وسلم قام بكتابة الوحي بنفسه ولو لمرة واحدة، ولو كان يجيد القراءة والكتابة لفعل ذلك ونقل عنه. ومما يؤكد هذا ما رواه البراء رضي الله عنه يقول لما نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشكى ابن أم مكتوم ضرارته، كان رجلا ضريرا، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب لما بعث إلى زيد لكي يأتي له ليكتب هذه الآية. وأخيرا، الشهرة المستفيضة عند علماء الأمة كافة أن نبينا كان أميا، ويكاد أن يكون هذا إجماعا بينهم، فهل يعقل أن يكون هؤلاء جميعا قد خفيت عليهم الحقيقة، وأنهم كانوا يعتقدون وهما وخيالا كاذبا حتى أتى هؤلاء المتشككون بعد هذه السنين المتطاولة ليصححوا خطأهم ويظهروا لهم ما خفي عنهم؟ هل طمس الله بصائر الأمة كلها سلفا وخلفا عبر القرون بدءا من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأئمة الفقه وأئمة الحديث وأئمة التفسير وأئمة اللغة، طمست بصائر هؤلاء جميعا فأجمعوا جميعا على فهم باطل وخطأ لآيات ولأحاديث، حتى جاء هؤلاء المجددون الجدد أو المستنيرون الجدد ليصححوا خطيئة أجمعت الأمة على خلافها عبر القرون. لا تجتمع أمة محمد على ضلالة ولا على باطل أبدا، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد، اللهم أمين. أخ يقول والدي وهب قطعة أرض لله، طيب تقبل الله منا ومنه، وبنى عليها مسجدا منذ 20 سنة، طلب منه بعض المصلين بناء دور فوق المسجد بمجهوداتهم الذاتية لعمل مقر لهم ولأعمالهم، وسمح لهم والدي بالبناء بدون مقابل مادي أو إيجار، وبعد أن تم البناء بالفعل لم ينتفعوا به، بل حدث لهم ظروف ومشاكل فرقتهم، وقاموا بالتنازل عن الشقة لوالدي، فقام والدي بوضع الأساس في هذه الشقة، وقام بتسليم المسجد فقط للأوقاف، وانتفعنا بالإقامة في الشقة من وقت لآخر أثناء حياة والدي وبعد وفاته منذ 10 سنوات تقريبا. مع العلم عند سؤال والدي قبل وفاته عن التصرف فيها ذكر أنها حق انتفاع فقط، فهل بناء هذه الشقة في الأساس لا يجوز شرعا باعتبار أن الأرض في الأصل وقف لله، وللانتفاع بها أو توريثها للأبناء حرام شرعا، وهل نقوم بتسليمها للأوقاف للتصرف فيها وإدخالها ضمن مساحة المسجد، أم ماذا نفعل؟ نقول يا رعاكم الله إن الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أن يكون الأصل محبوسا موقوفا لله عز وجل، وأن تكون منفعته سبيلا في أعمال الخير. فالمسجد أرضه وهواؤه وقف، إلا إذا خصص الواقف من البداية فقال أهب أرض هذه المسجد ولا أهب هواءها، لأنه هو صاحب الوقف من البداية فله أن يخصص وقفه بما شاء. أما إذا أطلق فالأصل أن المسجد أرضه وهواؤه وقف، ووالدك لا يملك أن يسمح بهواء المسجد الذي لم يستثنه عند الوقف لبناء دور للانتفاع الشخصي، بل لابد أن يكون لمصلحة المسجد فقط. ولا أريد أن أقول لقد أعطى من لا يملك لمن لا يستحق. ولتصحيح الوضع يا بني، تعاد هذه الشقة وقفا سواء أسلمت للأوقاف أم بقيت تحت نظركم وكنتم بمثابة القيم القائم على هذا الوقف، لكن على أنها وقف وليست ملكية خاصة. لا حرج أن تؤجر لمصلحة المسجد بالأجرة العادلة وتنفق أجرتها في مصالح المسجد، كما تؤجر شقق الأوقاف في مصر، وللأسف حدث فيها استطالة وبغي كثير، لذا هذا موضع اجترار هذه المرارات. لكن الخلاصة يا بني، تصحيح هذا الوضع، هذه الشقة وقف يمكن تنتفع بها باعتبارها مستأجرة من الوقف، مستأجرة من المسجد، وتضع أجرتها أجرة عادلة، أجرة المثل في حصيلة المسجد لتنفق في مصالحه. وإن استطعتم جزاكم الله خيرا أن أيضا تبذلوا أجرة السنوات الماضية التي سكنتم فيها في الشقة المملوكة للمسجد المغتصبة من أوقافه جهلا أو بسوء تأويل، أن ترد أجرتها إلى حصينة المسجد. فإن عجزتم اعقدوا العزم على الوفاء عند أول القدرة على ذلك، وأسأل الله أن يغفر ما مضى وأن يستر ما بقي، وأن يتقبل من والدكم المسجد، وأن يغفر له يعني تأويله غير الدقيق في السماح بالانتفاع بهواء المسجد انتفاعا شخصيا لبعض الناس. وسبحان الله، كأن الله أراد أن لا يبارك في هذا الأمر، لأنه لم يقم على أساس صحيح، فافترق الشركاء فيما بينهم وتركوا الشقة ولم ينتفعوا بها. الخلاصة أن الشقة ليست لمن بناها ولا لمن وهبت له بعد بنائها، لأنه ليس مالكا للمسجد، المسجد ملك لله عز وجل أرضا وهواء. فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وإن أردتم مزيدا من التدقيق أن تعرضوا هذه المسألة على أحد المشايخ المحليين ليستمع إليكم بدقة، ربما تكون هناك تفاصيل قد خفيت علي لم تذكر في استفتائكم، بارك الله فيكم. لكن هذا مبلغ علمي في حدود ما نقل إلي من معلومات، والمفتي أسير المستفتي، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحس أني لم أصل إلى أقصى مراحل الحب، وألاحظ أن هناك أشخاص يحبونه أكثر مني، وأحب أن أصل إلى هذا الحد. اجتهد يا ولدي، الطريق إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم التعرف عليه. من عرف رسول الله أحبه، من عرف شمائله، من عرف خصائصه، كثرة الصلاة والسلام عليه، الحرص على الاقتداء الكامل بسنته، هذا هو الطريق إلى الحب. الطريق إلى الحب هو المعرفة والاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وإن شاء الله أرجو أن تكون بهذه المشاعر الجميلة على طريق الحب الصحيح الذي يفضي إلى الاتباع، ويرزقك شفاعة من تحب يوم القيامة، فإن المرأة مع من أحب، كما أخبر بذلك سيدي وسيدك صلوات ربي وسلامه عليه. سؤال، تقول سائلة كريمة: أنا أصوم ديانة، تقصد صيام نافلة، ليس علي فرض أقضيه بهذا الصوم. طيب، كنت أصوم بتوقيت برنامج صلاتك، يتم تحديث توقيت البرنامج من تلقاء نفسه، وطلعت بصوم بالتوقيت الصيفي بتسحر على 6:30، والتوقيت الصحيح 6:45، 6:45 يعني بتفضل تتسحر بعد دخول الفجر بحوالي 45 دقيقة أو شيء. وبنقول بالنسبة للفطر أيضا، يعني كنت أفطر على توقيت بعد توقيت الصحيح، أفطر 6:55 يعني الساعة 7، والمغرب 4:45. مش مشكلة في الفطر لأنك أمسكت ساعة أو 2 زيادة، ليست هذه هي المشكلة. المشكلة في السحور أنك ظللت تأكلين بعد طلوع الفجر الصادق. الجواب عن هذا يا أمة الله، أرجو إن شاء الله أن يكون صومك صحيحا، وأن لا تحرمي أجره، فقد رفع الله الإثم والحرج عن المخطئ والناس، فقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال: قد فعلت. وأنتم تعلمون: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فأرجو أن لا يكون عليك حرج، لا سيما وأن الصيام صيام نافلة وليس صيام فريضة، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر يقول السائل الكريم: ما حكم التهرب من الضرائب في بلاد الغرب الكافر التي لا يؤدي التهرب منها إلى ضرر يقع على مسلم؟ أقول له يا رعاه الله: إن كفر الغرب أو إسلامه لا علاقة له بهذه القضية، إن الأموال كما تعصم بالإيمان تعصم بالعهد وبالأمان، كما تعصم الأموال بالإسلام تعصم بالمسالمة وعدم المقاتلة في الدين. والعالم كله يا بني دخل في منظومة سلام شامل من خلال المعاهدات الدولية وتبادل العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الدول، فلا تقحم الكفر والإيمان في هذه القضية، إنما ينظر إلى الضرائب في ذاتها إن كانت عادلة، وما أكثر كونها عادلة في بلاد الغرب خارج ديار الإسلام، لأنها في النهاية في أجهزة رقابية تراقب هذه الضرائب وتحرص على إنفاقها بما يعود على المواطنين بالنفع، وقد توجد فيها طبعا أي دولة نسبة غير عادلة. إن كانت عادلة ينبغي التقيد بها ظاهرا وباطنا، وإن كانت ظالمة تأمل في التعبير، ساغ السعي إلى تفاديها أو تقليلها من خلال الوسائل والآليات القانونية المشروعة التي لا تتضمن خرقا لعهد ولا خيانة لميثاق. لا أريد أن يشاع عن الجالية المسلمة أنها تتهرب من التزاماتها المالية وأنها تخادع المؤسسات المالية والأنظمة الضريبية ونحو ذلك، هذا من وسائل الصد عن سبيل الله عز وجل. فلا تكن قاطع طريق على ربك، كن خير سفير لملتك وأمتك، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. نعم، هناك من تدعو حاليا إلى السماح للمسلمة بالزواج من غير المسلم تحت دعاوى متعددة تتستر بالشرع، فما رأي الشرع الصحيح في الموضوع؟ أولا أرجو أن تقول فما حكم الشرع. الرأي هذا بالنسبة لي ولك، ما يأتي من عند الله فهو حكم يا ولدي، ذلكم حكم الله يحكم بينكم. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه فمن قال غير ذلك فقد كذب على الله عز وجل وكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد أجمعت الأمة قاطبة على بطلان ابتداء زواج المسلمة بغير المسلم بطلانا أصليا لا يقبل التصحيح ولا الإجازة، فهذا عقد باطل في باب العقود، في باب الأحكام التكليفية باطل، في باب الأحكام الوضعية باطل، في باب الأحكام التكليفية محرم، وعلى هذا أطبقت الأمة قاطبة. الخلاف الذي وقع حتى لا نخلط بين هذا وذاك، لو أسلمت المرأة الكتابية وكانت تحت زوج كتابي مثلها ماذا يكون الحال؟ يكون الزواج موقوفا في مدة العدة، كما يقولون نضع الزواج على هولد، فإن أسلم في مدة العدة فهما على نكاحهما، وإن لم يسلم ساغ لها وقد انفسخ النكاح أن تسعى إلى الترسيم القانوني للفسخ لتتزوج بمن تشاء، أو أن تنتظر إسلامه وأن تترقب فيئة مهما طال المدى، لكن لا يقترب منها، لا يخلص إليها، لأنها لا تحل له ولا يحل لها. هذه فيما لو أسلمت المرأة وبقي زوجها على غير الإسلام، أما أن تبتدئ المسلمة زواجها بغير المسلم نكاح باطل بإجماع المسلمين، محرم بإجماع المسلمين، ومن قال سوى ذلك فقد وهم أو ذهل أو غفل أو كذب على الله ورسوله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقه إلى التوبة وأن يجعلها آخر غفلاته أو آخر ذهولاته أو آخر خطيئته. هل رش المذي بالماء كاف للطهارة؟ من كان مذاء المذي نجاسته نجاسة مخففة، فإذا رشه بالماء أرجو أن يكون ذلك كاف حتى ولو أثر في الثياب، لكن ما طبعا لابد أن يؤثر في الثياب لأنه يلبس يعني أندروير ويصيب ثيابه شيئا من هذا. فالأصل أنه يغسله يعني قبل وضوئه في جملة الاستنجاء، ولأن المذي نجاسة نجاسة مخففة فيكفي فيها الرش إن شاء الله. يسأل أخونا الحبيب فيقول: مشكلتي مع زوجتي التي أعاني من تصرفاتها الأمرين بعد خيانة زوجية وكلام على الهاتف مع أجنبي، أظهرت لي التوبة والرغبة في الرجوع لطريق الحق، فقبلت مضطرا من أجل طفلي الاثنين. مؤخرا نشب نزاع بيننا، فعملت وشما مؤقتا بدون إذني، وصارت تغضب لأتفه الأسباب حتى إنها صرخت على أمها في وجودي، ومن فرط غضبها صار ضغطها الدموي يرتفع، وازدادت حالتها النفسية سوءا، وصارت تكسر الأغراض في البيت وتضاعف عنادها. أرغب حقا في الطلاق لأن حياتي صارت دائرة حزن وكآبة، أتمنى إرشادي، فقد طفح مني الكيل وبلغ مني الحزن كل مبلغ. أسأل الله أن يلطف بك فيما ابتلاك به يا عبد الله. للحياة الزوجية طريقان لا ثالث لهما، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لقد اخترت الصبر والإمساك بالمعروف رعاية للمصلحة ولديك، وقد أحسنت في ذلك، فاستمسك به وعض عليه بالنواجذ. فإن عجزت عن ذلك في لحظة من اللحظات ولم تطق عليه صبرا، فأمامك الطريق الآخر التسريح بإحسان، الذي ينبغي أن يكون آخر الدواء ونهاية المطاف، إذا تقطعت بك الأسباب وغلقت دونك الأبواب. وأرجو أن لا تبلغ بك الأمور هذا المبلغ بإذن الله، لكن لي همسة أهمس بها في أذنك يا عبد الله. سل نفسك، هل لسلوكك معها، هل لتعاملك معها دور في إثارتها، في تهييجها، في دفعها إلى هذا الغضب وإلى هذا السفة في التعامل؟ لا يعقل أنت دائما في الخصومات الزوجية. لا تقنعني أن أحد الطرفين زنديق وأن الآخر صديق، لابد فيه نسبة من الخطأ موجودة عند الجانبين. يعني فراجع نفسك، لعلك تتدارك بعض أوجه القصور الموجودة عندك والتي تؤدي إلى إثارتها وإغضابها وتهيجها. لا شك أن استصلاحها بالتوبة وأن استدامة هذه الحياة واستصلاحها بالاستقامة على أمر الله أرضى لله عز وجل وأصلح لكما من الفرقة بالطلاق التي تقر بها عيون الشياطين وتبتئس لها قلوب المؤمنين المحبين. سائل يقول: اجتمعت عندي بعض أموال زائدة عن حوائجي لم يبلغ نصاب الزكاة، لكن هناك بعض الأموال تركت بعد وفاة بعض أقاربي ولم تقسم بعد بين الورثة لأسباب وظروف معينة، وأنا واحد من الورثة، هل أعتبر مالكا للنصاب قبل قسمة هذه الأموال؟ سؤال جميل، والجواب عنه أن بداية الحول بالنسبة للأموال الموروثة من تاريخ الوفاة، يعني إذا مات الميت انتقلت أمواله إلى ملك الورثة، ويحسب تاريخ دخولها في ملكهم من تاريخ وفاة مورثه، إلا إذا كانت أموال التركة متنازعا فيها أو متحفظا عليها، وقد حيل بين الورثة وبين تقسيمها لأسباب لا يد لهم فيها، عندئذ يكون حساب الحول من تاريخ رفع الحظر وتمكن الورثة من اقتسامها. أما قبل ذلك فلم يتحقق فيها شرط وجوب الزكاة وهو تمام الملك. في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين جاءهم سؤال عن مال موروث مودع في البنك تأخرت قسمته لأمر خارج عن إرادة الورثة، فكان الجواب إذا كان الواقع كما ذكر فإن الزكاة لا تجب في أموال موربثكم في السنتين اللتين لم تقسم فيهما التركة لعدم تمكن كل واحد من حيازة نصيبه لأسباب خارجة عن إرادة الورثة وبعد بعض الورثة وتفرقهم مما كان سببا في دخيل القسمة كما ذكر، فصار نصيب كل وارث في حكم المال غير المستقر. ومن شروط وجوب الزكاة استقرار الملك، فإذا قبض كل وارث نصيبه من مورثه وحال عليه الحول وبلغ نصابا يجب أن يخرج زكاته ربع العشر. هذا قول جمهور أهل العلم. المالكية لهم اجتهاد آخر أن المال الموروث لا زكاة فيه إلا بعد قبضه بالفعل، فيستقبل به الوارث حولا ولو كان قد أقام سنين سواء علم الوارث به أو لم يعلم. لا شك أن قول الجمهور أقعد وأرجح وأصوب فيما يظهر لنا. في حالتك هذه يبدأ حساب الحول من تاريخ ملك النصاب، وهو تاريخ ملك النصاب تاريخ استقرار الملك وتمامه، وهو تاريخ تمكنك من حيازة مال الإرث سواء عليك أحزته بالفعل أم لم تحز، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر جاء من كندا، يقول السائل: أنا أعيش في كندا وتوجد مزرعة كنت أذهب لها دائما وأذبح الدجاج أو ابني يذبح الخروف لكي أضمن أن الذبيحة حلال، لكن مع أزمة كورونا منع صاحب المزرعة الذهاب إليه خوفا من ظهور أي حالة ويقوم بالغلق. طيب السؤال: هل يجوز أن يذبح لي صاحب المزرعة وهو نصراني الديانة؟ ألا أستطيع أن أطلب منه أن يسمي باسم الله عليه حتى يكون حلالا؟ الجواب: نعم، تحل ذبيحة الكتابي إذا ذبح على الوجه المشروع ولم يهل بذبيحته لغير الله، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ويتأكد الحل إذا ذكر اسم الله عليها. في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا تحت عنوان ذبائح أهل الكتاب في المجتمع الأمريكي، يقول القرار: يشترط لصحة التذكية أن تكون من مسلم أو من كتابي، يهوديا كان أو نصرانيا، وتحمل ذبائحهم على أصل الصحة والسلامة ما لم يثبت العكس. ثم قال: يثبت وصف أهل الكتاب بالانتساب المجمل إلى اليهودية أو النصرانية لخطاب القرآن الكريم لهم بهذا الوصف، ويستصحب هذا الوصف بالنسبة للشمال الأمريكي تغليبا لهذه الصفة على أهلها لانتساب أكثرهم إلى النصرانية في الجملة، إلا إذا ثبت عن مذابح بعينها أن من يباشرون الذبح بها خلاف ذلك. لا تؤكل ذبائح من لا يدينون برسالة سماوية من الوثنيين واللادينيين والشيوعيين وسائر الملل من غير المسلمين وأهل الكتاب. ثم قال: لا تشترط تسمية أهل الكتاب على ذبائحهم على الراجح عند جمهور أهل العلم، فقد علم الله، فقد أحل الله ذبائحهم وقد علم أن غلبهم لا يذكرونه، لكن الشرط ألا يهلوا بها لغير الله. فلا حاجة عليك فيما ذكرت، وشكر الله لك حرصك وتحريك، بارك الله فيك. هل يجوز أن يتزوج المسلم بامرأة كتابية؟ وهناك خلاف بين الأئمة في ذلك، يوجد خلاف لكنه خلاف ضعيف، الذي عليه السواد الأعظم أنه يجوز، يشرع الزواج بالمحصنات من أهل الكتاب، ومعنى المحصنات العفيفات عن الزنا، غير مسافحات ولا متخذات أخدان، وهذا منصوص عليه في كتاب الله عز وجل في سورة المائدة، وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، طبقها الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته. ما جاء عن عمر في المنع من ذلك إنما منعه من باب السياسة وليس من باب الديانة باعتبار المآل. كان يقول إني أخشى أن يكسد المسلمات، إني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن، لكن نص صريح في كتاب الله: ونساؤهم حل، والمحصنات من الذين أوتوا، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. نص صريح في كتاب الله عز وجل. أما من حاول أن يستدل بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فهذا عموم وخصوص، يبقى زواج المشركات لا يحل، نعم يستثنى منه الكتابيات للجمع بين النصوص حتى لا يضرب ببعض كتاب الله بعضه الآخر. وهذا فهم الصحابة وتطبيقهم، وهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وألصقهم وأقربهم إلى معرفة تأويل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومقصوده من حديثه. سؤال يقول: بعض المسلمين الذين يعيشون في الولايات المتحدة يرغبون في شراء العقارات بغرض الاستثمار ليس للسكن، ويشترون حاليا نقدا، لكن إن اشتروا من خلال هيئات التمويل التي تقول إنها إسلامية guidance UIF، سيكون أمامهم خيارات أوسع ومبالغ أكبر للشراء. هذا أيها الموفق من مواضع النظر، والذي يظهر لي والله أعلم مبلغ علمي حتى هذه اللحظة، لا حرج في ذلك، فإن الحاجة إلى الاستثمار حاجة مشروعة، والبديل قد يكون الإيداع الربوي أو الاستثمار في الأسهم المختلطة التي لا تخلو من قدر من الشبهة. ولمجمع فقهاء الشريعة يعني قرار في جواز الاستثمار في الأسهم المختلطة بضوابط فصلها قرار المجمع في مؤتمره الأخير، ووجود الشبهة في الأسهم المختلطة قد يكون أكبر من وجود الشبهة عند شركات التمويل الإسلامية. فالذي يظهر لي، وقد أكون مخطئا وقد يخالفني في هذا بعض إخواني من أعضاء اللجنة الدائمة للفتوى في المجمع، قد يكون الرجح عندي أن هذا في محل الرخصة وأنه لا حرج فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. أختي بتسأل عن التسويق الشبكي، شغل في ماي واي، وهل الربح فيه يعتبر ربا؟ هي عضوة تحتها عضوات مثل الشجرة، وفي ترفيع وزيادة في المكافآت كلما زاد عدد الأعضاء. فتسأل عن حكم التعامل في شركات التسويق الشبكي. نقول لها: يا رعاك الله، شركات التسويق الشبكي من شركات الغرر البين الفاحش، وصدرت قرارات المرجعيات الفقهية بمنعها، وهذه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين تبين أسباب المنع، فتقول إن مقصود المعاملة العمولات وليس المنتج، حتى إن وجدت سلعة وسيطة فليست مقصودة أبدا، المقصود هو العمولات، العمولات تصل إلى عشرات الآلاف والسلعة لا تتجاوز بضع مئات، وكل عاقل إذا عود عليه الأمران سيختار العمولات. ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها وإغراؤهم بالربح الذي ينتج عن التسويق. أولا، تضمنها للربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسية. المشترك يدفع مبلغا قليلا من المال ليحصل على مبلغ أكبر منه. أنها من الغرر المحرم شرعا لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا. أكل أموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خداع الآخرين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ما تتضمنه من الغش والتدليس والتلبيس على الناس من جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة، والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالبا، وهذا من الغش المحرم شرعا. أسباب كثيرة. أرجو أن يكون ما ذكرته كافيا لإقناع السائلة الكريمة بالعدول عن هذا الأمر. بارك الله فيكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت يا رب العالمين. سائلة تقول إنها طالبة في الجامعة وزلت قدمها وارتكبت فاحشة الزنا. تقدم لخطبتها شاب مسلم خلوق، وافق الأهل عليه، يستعدون لإتمام الزواج. مرضت الفتاة، ذهبت للطبيب فأخبرها أنها أصيبت بعدوى أو فيروس بسبب هذه العلاقة المحرمة. السؤال، هل تخبر خطيبها بأمر مرضها أم تخفي عنه؟ ماذا تفعل وقد اقترب موعد الزواج؟ الجواب عن هذا، غفر الله لها، أن الأصل في من ألم بفاحشة ووفقه الله للتوبة منها أن يستتر بستر الله عليه، وأن لا يكشف لأحد ما كان منه، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. لقد روى البيهقي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم منها بشيء فليستتر بستر الله وليتوب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. وقال: لقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجم ماعزا رضي الله عنه. قد يكون في إثبات هذا الحديث مقال من جهة يعني سنده، لكن معناه صحيح، متفق على صحة معناه. لكن إذا تعلق الأمر بمرض من الأمراض الجنسية المعدية التي تنتقل بالمباشرة الجنسية فلا يحل كتمها. هذا من عيوب الفرج التي يؤدي إخفاؤها وكتمها إلى إعطاء الحق للزوج المخدوع في الرد بالعيب في المستقبل. في أمور ثمة عيوب أربعة: الجنون، الجذام، البرص، وعيوب الفرج. هذا متفق على أنه لا يجوز كتمها عن الخاطب أو الزوج، ويجب بيانها له، وإن أخفيت عنه فيكون له الحق في طلب الفسخ للعيب. إن كان قد دخل بالمرأة لها المهر بما استحل من فرجها، ثم يرجع إلى وليها بما غره، لا يحل كتم هذا العيب، بل يجب التحيل والتلطف في إخبار الطرف الآخر بها، ولو أن تعرض بأن هذا نتيجة حمامات سباحة أو سوء استخدام للمناشف الصحية. لا يلزم أن تخبره بواقعة الخطيئة، إنما تتحيل في أن هذا كان لحادث لسبب طارئ، عارض، تعرضت لعدوى بسبب إبرة طبية، بسبب منشفة صحية، استخدام حمام سباحة، يعني إلى آخره. لأنه إذا تعارضت مصلحة صاحبة النازلة في الستر مع مصلحة الطرف الآخر في الوقاية من العدوى، فإن درء المفاسد كما تعلمون يا رعاكم الله مقدم على جلب المصالح. وأسأل الله أن يمن عليها بالتوبة الصادقة، وأن يضع عليها كنفه وسترة، وأن يوفقها إلى الإفضاء بهذا السر إلى خاطبها، وأن يشرح صدره إلى الصبر عليها حتى تتعافى من علتها. وأسأل الله أن يقذف المودة بينهما والهدى في قلوبهما، اللهم آمين. هل يتيمم لإدراك صلاة الجماعة؟ الآن يمنعون استعمال دورات المياه تحرزا من كورونا، هل له التيمم ليلحق بالجماعة؟ لا يسقط شرط الطهارة لمجرد الرغبة في إدراك الجماعة. الخلاف إذا خشي خروج الوقت، أما لمجرد إدراك رغيبة الجماعة وهي سنة عند الجمهور، لا يسقط فرض الطهارة من أجل الرغبة في تحصيل فضيلة أو رغيبة الجماعة. يرجع إلى بيته فيتوضأ ثم يصلي مع من تيسر له من أهله. إن خلاف أهل العلم فيما استيقظ من النوم فوجد نفسه جنوبا، هل يغتسل إن خشي يعني فوات صلاة الجماعة في يعني هل يغتسل إن خاف خروج الوقت أم لا؟ لكن لا أعرف أحدا، مبلغ علمي، لا أعرف أحدا قال إنه يتيمم من أجل إدراك رغيبة الجماعة، إنما التيمم عند خشية خروج الوقت، والجمهور على أنه يلزمه الاغتسال لأنه معذور بنومه، والوقت في حقه وقت استيقاظه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. سؤال: هل يجوز شهادة عم العروسة وأبو العريس، يعني هو أيضا عروس وهي عروس، على عقد القران مع العلم أن أباها هو وليها؟ طيب، المفروض المطلوب أن يحضر النكاح أربعة: الزوج والولي والشاهدان. الزوج لا يجوز أن يكون الولي أحد الشاهدين. فسؤالنا هنا: ما دام عم العروسة ليس وليها في العقد، فشهادته وشهادة أبي العروس الزوج من مواضع الاجتهاد بين أهل العلم، والصواب جوازها وقبولها. لماذا؟ لأن مناط التهمة التي تمنع الشهادة بين الأقارب هو الشهادة للمشهود عليه لمجرد إثبات حق له. في عقد النكاح شهادة له وشهادة عليه، فلا حرج فيها بإذن الله. في الراجح من أقوال أهل العلم، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: القول الثاني في المسألة إنه يصح أن يكون الشاهدان أو أحدهما من الأصول أو من الفروع، وهذا القول هو الصحيح بلا شك، لأن شهادة الأصول والفروع ممنوعة حيث تكون شهادة للإنسان خشية التهمة، أما حيث تكون الشهادة عليه وله كما هو الحال في عقد النكاح فلا تمنع. فالنكاح في الحقيقة ليس حقا للزوج أو للزوجة، ولا حقا عليه ولا عليها، بل هو له وعليه، لأنه يوجب حقوقا للعاقل وحقوقا عليه. فالصواب إذن أنه يصح العقد، وهو رواية عن أحمد، واختارها كثير من الأصحاب. قص شعر الفتاة والحفاظ عليه بقصد وصله مستقبلا في شعرها: الوصل لا يجوز، لعن الله الواصلة والمستوصلة، لا من شعرها ولا من شعر غيرها. أسأل الله لكم التوفيق والتحيل لاستباحة ما نهينا عنه في النصوص، لا ينبغي ولا يليق. الحلف بالطلاق استخدامه كقسم يوقع، هل الحلف بالطلاق واستخدامه كقسم يوقع الطلاق؟ حلفت على ابني بالطلاق على أن يفعل شيئا ولم يفعل. جمهور أهل العلم على وقوع الطلاق عند الحنث، لكن خالف في ذلك بعض أهل العلم، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، على التفريق بين الطلاق واليمين، وهذا هو اختيار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، حيث فرقت وثيقة المجمع للأحوال الشخصية بين من قصد وقوع الطلاق عند الحنث وبين من قصد مجرد التضييق أو الحض أو المنع، فقالوا: يستفصل من الحالف عن قصده، فإن قصد وقوع الطلاق عند الحنث والمخالفة احتسبت عليه طلقة، ومن قصد مجرد التضييق أو الحض أو المنع، أي قصد ما يقصده الحالف بحلفه، فهذه يمين مكفرة، يخرج من تبعتها عند الحنث بكفارة يمين المشار إليها في قول الله سبحانه: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. السؤال الذي بعد هذا: أحد الموظفين بشركة ما يرغب في الحصول على مفردات مرتبة، بيان كشف بمفردات مرتبة. علمت الشركة أو علم أحد مديريها أن ذلك رغبة في الحصول على قرض بنكي ربوي، فهل له أن يرفض ذلك أم عليه النصح فقط مع إعطائه إياه؟ ينصح في ذلك ولا يعان عليه لعموم أدلة النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، اللهم إلا إذا كان تحت وطأة اضطرار لهذا الاقتراض أو حاجة ما ستنزل منزلته. إذا كان طالب الكشف وطالب بيان مفردات المرتب تحت وطأة اضطرار لهذا الاقتراض أو تحت وطأة حاجة ما ستنزل منزلته فهو في موضع الرخصة، فمن يعينه على هذا يعين مضطرا ملهوفا لا حرج عليه. أيضا إلا إذا ألزمت بذلك القوانين، إذا كانت القوانين يعني تقول لك هذا حق للموظف لا تملك أن تمنعه منه، وإلا تحال إلى التحقيق والمحاكمة والقضاء، فإذا كان ذلك كذلك يعطيه إياها ويبرأ إلى الله من عمله، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، يعطيه إياها وينصحه بعدم الاقتراض إلا من اضطرار أو حاجة ما ستنزل منزلة الاضطرار. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قريبة قادمة، حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.